أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم عودة الخدمة إلى مستشفى الجنينة منذ توقفه في بداية الأحداث بالجنينة في شهر أبريل. وجولة السودان تلتقي المدير الطبي للمستشفى دكتور مصعب عبد الهادي.
المستشفى يتعرض لنهب وسلب وتخريب بصورة كده مروعة جدا جدا، حتى احنا لما جينا عشان نفتح المستشفى فكان يعني ابسط الحاجات ما موجوده، حتى شبكه المياه كانت مدمره تماما، نظام الكهرباء. فبحمد الله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بمجهود المتطوعين الكوادر المتطوعه الموجوده، فالناس جات بنفس وطنيه انها دايره تقدم ودايره تخدم، يعني جات بكل اطياف مجتمع الجنينه يعني كويس، فجات حابه انها تقدم وتخدم.
وفي جولتنا أيضا إدارة نقل التقان والإرشاد بولاية سنار تكشف عن نجاح الحقول الزراعية الإضاحية بقرية أم كتر بالولاية، وجولة السودان تستطلع عدد من المزارعين بالقرية.
نحن في قرية أم كتر في أحد الحقول الإضاحية اللي أشرفت عليها إدارة نقل التقان والإرشاد بولاية سنار. هذا الحقل يعتبر من الحقول الكبيرة مع المزارعين الرواد، لأنه المساحة بتاعتها بتقدر ب 250 فدان.
بسم الله والحمد لله. المزارع محجوب صالح إبراهيم عثمان، الحمد لله بفضل الله بدينا العمليات الزراعية الأولى بتاريخ 17/7/2023. بدينا أولا عملنا خلخال، بعد الخلخال تسوية، بعد التسوية مباشرة مشينا التقينا مع أخواننا في التقانة الزراعية.
تسعة عشر من منظمات المجتمع السوداني ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والخاص بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين من قبل طرفي النزاع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع. وجولة السودان تلتقي تهاني عباس من مجموعة لا لقهر النساء.
نحن في المجموعة نرحب بالقرار، وكذلك نحث الطرفي الحرب اللي هو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتعاون التام مع البحثة وحكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع. نرجو ونأمل إنها تخضع لصوت حقوق الإنسان وتسمح للبحثة بمزاولة عملها في السودان، وأيضا قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها أو في أماكن تواجدها أن تسمح وتسهل عمل البحثة.
ونختم جولة السودان اليوم بالأوضاع المأساوية للنازحين بمعسكرات ولايات دارفور. وجولة السودان تلتقي الناطق الرسمي باسم النازحين واللاجئين آدم رجال.
أوضاع النازحين عموما في دارفور سيئة ومزرية للغاية، خاصة خلال هذه الحرب. طبعا عن النازحين كانوا يعتمدون على المنظمات، وبعد الحرب توقفت هذه المنظمات من صرف الحصص الغذائية، فهم فقدوا أي حاجة، حتى الأعمال الهامشية اللي كانوا يعتمدون فيها حس ما في، لأنه زمان كان ممكن ناس قاعدين بيمشوا يذهبوا إلى حطب العقود، وبعد ذلك في ناس بمشوا بيشتغلوا في الفحم، وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في الطوب، وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في المؤن، فده كل الأعمال اللي كانوا يعتمدون الأعمال الهامشية توقفت تماما ما في. فالوضع بتاعهم بيجي صعب جدا. وفي بعض الناس كمان في معسكرات كمان تم حرقوا، دول كان نازي وتاني في نازي تاني في جديد، فده وضع بيكون سيء وصعب جدا لأنه فقد أي حاجة.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من ولاية غربي دارفور وبعودة الخدمة إلى مستشفى الجنين التعليمي، حيث كشف المدير الطبي للمستشفى عن نقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة بعد عودة الخدمة إلى المستشفى، بالإضافة إلى أن أدوية الإمدادات الطبية الآن على وشك أن تخلص، وأشار إلى أن هنالك منظمات وعدت بتقديم الأدوية المنقذة للحياة مثل منظمة أطباء بلا حدود، وأيضا كشف عن جهود الجيش وقوات الدعم السريع في دعم المستشفى للعودة إلى الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين. المزيد في حديث المدير الطبي لمستشفى الجنينة دكتور مصعب عبد الهادي لبرنامج جولة السودان.
نرحب بإذاعة راديو دبنجا. أول حاجة زي ما قلت المستشفى يتعرضت لنهب وسلب وتخريب بصورة كده مروعة جدا جدا. حتى احنا لما جينا عشان نفتح المستشفى فكان يعني ابسط الحاجات ما كانت موجوده، حتى ما موجوده، حتى شبكه المياه كانت مدمره تماما ونظام الكهرباء. فبحمد الله وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك وبمجهود المتطوعين الكوادر المتطوعه الموجوده، فالناس جات بنفس وطنيه انها دايره تقدم ودايره تخدم، يعني جات بكل اطياف مجتمع الجنينه يعني كويس، فجات حابه انها تقدم وتخدم. فالناس كاتفت يد بيد، وحتى الجهات اللي كانت موجودة في أرض الواقع كانت يعني لها دور كبير في إنها تقدم وتساهم، يعني حتى في مؤسسات قدمت أشياء ملموسة، يعني دعم ملموس لمستشفى الجنينة، في جهات وفرت وقود، في جهات وفرت معينات، في جهات يعني كل الجهات دي ساهم. بداية كان الجيش كان ساهم بأنه يقدم، كان قدم كم برميل الوقود أنه المستشفى كان تبدأ تشتغل. حتى كان البداية كانت في التأمين، فكان في البداية كان أصلا في الموجودة المبادرة الأم، فكانت موجودة اللي هي بتتكون من مبادرة الأطباء والأئمة والدعاء، فكان بياخدوا وقود بيجيبوا التأمين عشان يشتغل. بعد ذاك التأمين اتوسع، وبعد ذاك جينا اشتغلنا في فتحنا مستشفى جنان التعليم، وبعد ذاك ياهو الدعم السريع قام وقدم وقود، والوالي الموجود المكلف حاليا برضو كان بيقدم دعم، في منصة التنمية للسلام والديمقراطية برضو كان قدم الدعم مادي كاش نقدا لمستشفى الجنان التعليمي. ومن هنا نشكر كل الجهات اللي قدمت دعم وساندت الكوادر المتطوعة إنها تقدم وتساهم إنها تقدم خدمة الإنسانية الطبية لإنسان ولاية غرب دارفور بصورة عامة، وإنسان ولاية الجنينة محلية الجنينة بصورة خاصة. فبتعاون وتكاتف كل هذه الجهود الكوادر المتطوعة الموجودة في مستشفى الجنينة قدرت تقدم خدمات طبية وصحية، والهدف من الخدمات إنها تخدم كل أطياف المجتمع الموجود في الجنينة والمحليات المجاورة. الفكرة إنه الناس دايرة تقدم ودايرة تخدم.
طيب يا دكتور، ما هو حجم التشغيل وبداية العمل، وهل هناك عقبات واجهتكم ومشكلات؟
طبعا البداية المستشفى تولدت في قسم النساء والتوليد، فكان البداية بقسم النساء والتوليد في مستشفى الجنينة قبل ما يكون المستشفى كان شغال في مركز التأمين. قسم النساء والتوليد أول قسم يتفتح في مستشفى الجنينة يوم 13/6، أول عملية قيصرية كانت تمت في مستشفى الجنينة، وكانت في تحديات حقيقية وإنه الشغل يكون ماشي، كان بتوافد لنا كل أنواع الحالات، يعني رغم انه كان بس قسم النساء والتوليد ما شغال، حتى كان في حالات جراحيه بتجي كان ندخل العمليات في قسم النساء والتوليد في غرفه العمليات بتاعت النساء والتوليد. بعد ذاك تدريجيا قدرنا نفتح حوادث عام كده داخل مستشفى الجنينه، فكان الحوادث العام ده بيستقبل كل الحالات، سواء كان حالات الاطفال، امراض الاطفال وجراحه والباطنيه، فكل الحالات كانت بتجي في الحوادث العام ده. كان الطاقه التشغيليه ما كانت كامله لأنه ظروف والتحديات، كان الوضع الأمني لسه ما استتب بصورة كافية. فتدريجيا بحمد الله وقدرته يعني حاليا يعني المستشفى قسم النساء والتوليد شغال 24 ساعة، الأطفال شغال 24 ساعة، الجراحة شغال، العمليات المجدولة ومحولات قسم المسالك البولية وجراحة الكلى برضو شغال، الحضانة شغال 24 ساعة، التغذية قسم التغذية شغال 24 ساعة، الحوادث العام شغال، في قسم خاص بحالات الدرن بيقدم علاج والعلاج متوفر الحمد لله، وفي قسم للدعم النفسي ومعالجة حالات الاغتصاب برضو شغال. دي الأقسام الحاليا شغالة على مستوى المستشفى الجنينة، والأقسام اللي إنه قابلة إنها تشتغل يعني كمثال إنه قسم غسيل الكلى والعناية المكثفة هيشتغل في القريب العاجل، مع قسم الباطنية هيكون بصورة بكفاءة عالية جدا جدا إن شاء الله في الفترة القريبة. دي كلها بمجهود الكوادر المتطوعة الموجودة طيلة الفترة اللي هو الأربع شهور دي ومن غير أي مقابل. البداية زي ما بقوله كادر الموجود على مستوى المستشفى الجنينة يعني له الشكر والتقدير والتحية لوقفته طيلة الأربع شهور، وكان لحد الآن متطوع من غير أي مقابل. تحديات اللي كانت بتواجهنا بصورة كبيرة إنه ما في جهة بتدعم النازل، في البداية لحد ما جات منظمة أطباء بلا حدود فمسكت جزء اللي هو الأطفال والتغذية وبقت تدعمه بدعم لوجستي ودعم بتاع أدوية وبقت تحفز جزء من الكوادر الموجودة في الأطفال والتغذية. بالنسبة لباقي الأجسام يعني شغالين بصورة تطوعية ولحد الآن يعني ما قصروا لا أكلوا لا ملوا، ويهولوا خاتين في بالهم إنه الإنسان بتاع الولاية الموجود ده لازم يقدم له الخدمة. دي من أكبر العقبات إنه الناس مطبع لفترة طويلة، ودي تحدي كبير بالنسبة لنا. أما بالنسبة كان برضو في عندنا مشكلة بتاع الوقود وعندنا مشكلة بتاع ياهو الكهرباء. الوقود دي كان ياهو كان كنا بنعاني بصورة كبيرة لأنه المستشفى ما قايم بطاقة كاملة وما في جهة بتوفر الوقود. الجهات اللي كانت بتوفر يعني كانت ما بتوفر بصورة مستمرة زي ما سميت الجهات كان في البداية، كانت بتوفر بس يعني حاجة كده لأنه بتمشي، فكان تحدي كبير الوقود لأنه كان حتى سعر الوقود كان غالي والإعاشة بتاع الكوادر. فبحمد الله وتوفيقه يعني الكهرباء دخلت الخدمة حلت لنا مشكلة كبيرة، وحتى المنظمة كان استلمت إنها تكفل إنها تشغل البابور حتى لو ما في الكهرباء العامة وتكفل بوقود البابور. دي أبرز التحديات اللي كانت بتواجهنا وقدرنا الحمد لله بفضله قدرنا نتجاوزها وكذا.
حسب المعلومات إن هناك نقص حاد في الأدوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة، وهل هناك جهات وعدتكم بتوفيرها؟
أيوه، هو طبعا فعلا دي حقيقة إنه في نقص حاد بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة على مستوى مستشفى الجنينة. زي ما بقولوا إيد بعيد تجدع بعيد، فالمستوصفات الخاصة رغم إنه الخدمة عندها ممكن تكون غالية جدا جدا لكن موفرة جزء كبير أو مخففة عبء من مستشفى الجنينة التعليمي. الأدوية المنقذة للحياة صح في نقص بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة، صح كان في الإمدادات دي كان في جزء من الأدوية وكان بتتوفر، وزي ما بقولوا الإمداد بتاعه يعني شبه إنه قرب يخلص. صح في منظمات كانت وعدت إنها تقدم وتدعم، حتى منظمة أطباء بلا حدود صح فعلا مسكت الأطفال وزي ما بقول شالت عبء كبير لأنه شايف إنه الأطفال ده يعني ممكن يكون أكثر شريحة محتاجة خدمة في الفترة دي، فقدرت توفر لهم الخدمة. باقي الأجسام زي ما بقولوا بالموجود الناس قاعدة تقدم الخدمة. وبالنسبة للحلول المطروحة المنظمات بالذات منظمة أطباء بلا حدود التزم إنها توفر الأدوية المنقذة للحياة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية سنار، حيث كشفت إدارة التقان والإرشاد بولاية سنار عن نجاح الحقول الزراعية الإضاحية بقرية أم كتر بولاية سنار بريف سنار الذي تشرف عليه إدارة نقل التقانة والإرشاد. جولة السودان استطلعت عدد من المزارعين بقرية أم كتر، فلنتابع هذا الاستطلاع.
احنا في قرية أم كتر في أحد الحقول الإضاحية اللي أشرفت عليها إدارة نقل التقانة والإرشاد بولاية سنار. هذا الحقل يعتبر من الحقول الكبيرة مع مزارعين الرواد لأنه المساحة بتاعتها بتقدر ب 250 فدان. افتكر هذا الحقل اللي اشتغلت فيه الإدارة شغل جميل جدا من بداية التحضيرات ثم التقاوي ثم الزراعة بعد ذلك السماد وكل الباكتش والحزمة التقنية الموصى بها بنسبة كبيرة جدا طبقت في هذا الحقل، يعني بنسبة تتراوح 80% من الحزمة التقنية بتاعت الموصى بها في محصول الذرة. فبالتالي كانت النتيجة إيجابية جدا، والنتيجة كانت يعني كلكم تشاهدون هذا الشيء المرئي أمامكم والشيء اللي بيفرح الناس وبقدم بإنتاجية عالية جدا. ونتمنى من ذلك إنه كل المزارعين وكل القطاع الزراعي يتجهوا لتطبيق هذه الحزمة التقنية التي تؤدي لرفع الإنتاج والإنتاجية بصورة واضحة وبصورة كبيرة جدا. فلذلك يعني نحن من هنا التحية لإدارة نقل التقان والإرشاد بهذا المجهود الكبير وبهذا العمل العظيم جدا الذي يعظم من الانتاج والانتاجية ويدي دفعة كبيرة جدا في الاقتصاد السوداني. من هنا يعني نحن نرسل رسالة كبيرة لكل الولايات في السودان ينتهجوا النهج اللي قامت به أول مجهودات الكبيرة التي تقدمها إدارة الإرشاد في ولاية سنار مع المزارعين، ونحن نقدر أن هنالك مجهود لكن نحن نريد تعظيم هذا المجهود في هذه الفترة الناس المحتاجين فيها للغذاء ورفع الانتاج والانتاجية. فلذلك التحية والرسالة موجهة لكل إدارات الإرشاد بالولايات بيعظموا من المجهود عشان يدونا انتاج كبير ويدونا يعني دفعة كبيرة في الاقتصاد السوداني.
بسم الله والحمد لله، المزارع محجوب صالح إبراهيم عثمان، الحمد لله بفضل الله بدينا العمليات الزراعية الأولى بتاريخ 17/7/2023. بدينا أولا عملنا خلخال، بعد الخلخال تسوية، بعد التسوية مباشرة مشينا التقينا مع أخواننا في التغانة الزراعية وقلنا لهم هنا عندنا مساحة مقدرة، دايرين منكم تزرعوا ذا المساحة، وافقوا لنا ومشينا جبنا التواريب أو الطيراب من الشركة العربية لإنتاج البذور سنار، جبنا التواريب من الشركة ووصلناها، وجونا أخواننا في التغانة والإرشاد الزراعي سنار وزرعوا لنا بزراعة. بعد ذلك بدينا العملية بديناها بمطري، بعد المطر انتهى، بعد المطر نهاية المطر بدينا أدينا ري، بس أخذ ري مرة واحد، وقبل الري أدينا بحالة تسميد، سمتناها تسميد كامل كل المزرعة سمتناها، والمساحة الآن أكثر من 200 فدان الآن المزروعة، ده المساحة الكلية 217 فدان الآن الزرع. نحن الآن من هنا نشكر كل مزارعي بلادي على امتداد الوطن الحبيب، إن شاء الله نحن دائرين كل المزارعين عشان نحقق إنتاجية عالية، لازم نتبع الطرق الحديثة والطرق العلمية عبر الإرشاد الزراعي.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. رحبت 19 منظمة من منظمات المجتمع السوداني الموقعة على خطاب في 20 سبتمبر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقرار المجلس على إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لتغصي الحقائق بشأن الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. جولة السودان التغت تهاني عباس من مجموعة لا لقهر النساء.
نحن مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في المجموعة السودانية للحقوق والحريات، نرحب تماما وكامل الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوم 10 من الشهر الجاري، الذي يقتضي بتشكيل لجنة تقصي حول الانتهاكات التي صاحبت حرب 15 أبريل، وهو في نظرنا أنه تتويج لمجهودات مجتمع السودان المدني ونشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان، وبكل تأكيد هو يعني الدور الكبير فيه للمناصرة الدولية التي ساهم بها أصدقائنا في المنظمات الدولية وفي الدول الصديقة التي صوتت لصالح القرار المعني بتشكيل لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات التي صاحبت حرب أبريل في السودان، والتي أسفر عنها العديد من الانتهاكات الجسيمة التي صاحبت الحرب، ويعني كان فيها ضحايا كثر وكثيرات وانتهاكات يعني كبيرة بالشكل بحجم الحرب نفسها. نحن في المجموعة نرحب بالقرار، وكذلك نحث الطرفي الحرب اللي هو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتعاون التام مع البحثة وحكومة السودان أو حكومة الأمر الواقع، نرجو ونأمل إنها تخضع لصوت حقوق الإنسان وتسمح للبحثة بمزاولة عملها في السودان، وأيضا قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها أو في أماكن تواجدها أن تسمح وتسهل عمل البعثة. نحن في المجتمع الدولي في المجتمع المدني السوداني نرفع أيدينا بالشكر لكل أصدقائنا النشطاء في حقوق الإنسان حول العالم الذين ساهموا، ونحن مجموعة من 19 منظمة وجهة وجمعية وجبهة ناشطة أو نعمل في حقوق الإنسان في السودان. خاطبنا سابقا المجلس أو دعنا خطاب بالمطالب بتشكيل لجنة، والآن بندعم اللجنة بشكل يعني نحن جاهزون لكل الدعم التقني والفني والمعلومات وكل ما تتطلب مننا كنشطاء في حقوق الإنسان في السودان كمنظمات وكجهات. نحن في أتم الاستعداد للتعاون وللدعم، ونأمل أن يسهم عمل هذه اللجنة في إحقاق العدالة التي غابت كثيرا عن الانتهاكات التي صاحبت السودان، والتي تكون يعني نأمل أنها تكون نواة لمسألة المحاسبية وتعزيز فرص عدم الإفلات من العقاب.
ونختم جولة السودان اليوم بمعاناة النازحين بولايات دارفور، حيث كشف الناطق الرسمي للنازحين واللاجئين بمعسكرات ولايات دارفور آدم ريال لبرنامج جولة السودان عن المعاناة التي يعيش النازحون في ولايات دارفور في صعوبة الحصول على المواد الغذائية والصحية، بالإضافة إلى فقدهم لمعظم المهن التي يمارسونها من أجل كسب المال بسبب الحرب الدائرة في ولاية جنوب دارفور وشمال دارفور ووسط دارفور. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
أوضاع النازحين عموما في دارفور سيئة مزرية للغاية، خاصة خلال هذه الحرب. طبعا نعم، النازحين كانوا يعتمدون على المنظمات، وبعد الحرب توقفت هذه المنظمات من صرف الحصص الغذائية، فهم فقدوا أي حاجة، حتى الأعمال الهامشية اللي كانوا يعتمدون فيها هسه ما في. لأنه زمان كان ممكن ناس قاعدين بيمشوا يذهبوا إلى حطب العقود، وبعد ده في ناس بمشوا بيشتغلوا في الفحم، وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في الطوب، وفي ناس بمشوا بيشتغلوا في المؤن. فده كل الأعمال اللي كانوا يعتمدون الأعمال الهامشية توقفت تماما، ما في، فالوضع بتاعهم بقي صعب جدا. وفي بعض الناس كمان في معسكرات كمان تم حرقه، ودول كان نازي وتاني في نازي تاني في جديد، فده وده بيكون سيء وصعب جدا لأنه فقد أي حاجة. وفي بعض الناس كمان بيكونوا قاعدين في البيت، وكمان يجوا أسر تانية كمان ينزلوا فوق في نفس معهم في البيت، وده برضو بيكون تحدي كبير جدا، باعتبار إنه زول يعني ما عنده ياكل تاني جو الضيوف. الضيوف اللي جو هو كان بيكون تلقى عنده مثلا بتاعت التمويل بتاعت شعر أو شعرين، فكم ناس جو بكم الخطة اللي هو الخطاو بتاع الشعر ده ما بلحق له بالشعر، فده واحدة من التحديات. حسي في ناس في المعسكرات بيكو ما لو أقل وجبة واحدة في اليوم بكون خلاص، وفي أطفال من خلال هذه الوضع السيء يعني بيجوا يعني متشردين قاعدين في السوق وبشهدوا، وده واحدة من التحديات الكبيرة اللي قاعد يواجه النازيين في المعسكرات. الريال من المفترض يكونوا قاعدين في التعليم، يكونوا قاعدين في البيوت، لكن يو لأنه هم يعني أسرهم يعني ما عندهم حاجة، وفي النهاية هم ما عندهم أي بديل تاني غير إنه يذهبوا للأسواق ويشهدوا. حتى الأسواق ده يعني بالشهد ده زمان بكون ناس وديهم بكون كويس، لكن هسه ودي بكون كل الناس شبه متقاربة، ما في ذات الناس ما بلقوا. ده واحدة من التحديات الكبيرة اللي قاعد يواجه النازحين. برضو الحاجة التحديات الأمنية اللي مثلا زول لو طلع من المعسكر عشان يمشي اشتغل برا، ده واحدة برضو من التحديات، لأنه ما في زول بقدر، خاصة إن إذا أنا بواجه العنف على أساس إنه مثلا العنف الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي، فده واحدة من التحديات الكبيرة. الحرب العباسية اللي اندلعت في 15 إبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري، يعني ارتكبت من خلالها جرائم العنف على أساس إنه، وشملت هذه الجرائم في أغلب مناطق السودان ولا سيما دارفور. دارفور طبعا تحتوي على أكثر من 155 مخيم نزوء داخل و20 مخيم لجوء خارجي قبل انفجار الحرب العباسية، وقد كانت النازحون في هذه المخيمات يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تأتي من منظمة برنامج الغذاء العالمي WFP وشركائهم، وللأسف توقفت هذه المساعدات الإنسانية كليا بسبب الحرب اللعينة، مما زادت معاناة النازيين. يعني مثلا لو كان ما وقفت المساعدات، لو كان استمرت المعاناة ما بيكون بشكل كبير، لكن لأن المساعدات ده توقفت تماما هم حاليا في حوجة ماسة إلى المساعدات أو إلى توفير المعونات الإنسانية، مثلا الغذائية والدوائية، ومثلا غير الغذائية برضو مهم جدا، لأنه في ناس فقدوا الملبس، وفي ناس فقدوا الأغطية، وفي ناس ما عندهم مشمات وما عندهم بيوت، فده كل حاجات محتاجين له. وفي الضروري أنه كل أصحاب الضمائر الرعية أنه يتحركوا. الجدير بالذكر أن قيام الأمن وانعدام الغذاء يشكلان خطرا دائما على حياة جميع النازيين والمدنيين في أغلب مناطق السودان، وخاصة في دارفور ومعسكرات النازيين في وسط وغرب وجنوب وشمال وشرق دارفور. مثلا مثال على ذلك في أنه في معسكرات يعني تأثرت أكثر من الثانية. مثلا يعني مثال على ذلك يعني مثلا في زالينجي، مثلا معسكر الحصحيصة في زالينجي، يعني معسكر الحصحيصة فقدت أو فقدنا فيها من خلال هذه الحرب أكثر من 130 شهيد بمن فيهم أطفال، وأكثر من 200 جريح، بالإضافة للمغتصبات التي لم يتم حصرها وحرق بعض المنازل بسبب اشتباكات بين طرفي الحرب العباسية، ونسبة لصعوبة التواصل وانقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت لأكثر من 5 شهور.
بحديث الناطق الرسمي للنازحين بمعسكرات ولايات دارفور آدم ريال حول الأوضاع المأساوية للنازحين، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم في أمسية الاثنين في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.